الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام الصابوني رحمه الله: الفرق بين أهل السنة وأهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب أجل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا يبين الإمام الصابوني رحمه الله الفرق بين أهل السنة وأهل البدع. فأهل البدع إذا سمعوا نصا من كتاب أو سنة، إما أن يردوه علانية وصراحة ويدفعوه، وإما أن يتحايلوا عليه فيتأولونه، يعني يحرفونه. أما أهل السنة فلا، أهل السنة إذا سمعوا خبرا سلموا به وقالوا بمقتضاه، ولم يصرفوه عن ظاهره ولا حرفوه عن مراد الله وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يسلموا لشريعة الله ويقدموها على العقل. وأما أهل الباطل فيقدمون العقل على النصوص الشرعية، مع أن أهل الحق عندهم العقل الصريح، العقل المستقيم، لا يمكن أن يتعارض مع الشرع الصحيح أبدا. وأما أهل الباطل فيقولون يتعارض ويقدمون العقل على النقل، هذا أصلهم. إذن يجب عليك أن تعرف هذا الفارق بين أهل السنة وأهل البدع الذي ذكره المؤلف رحمه الله، حتى تتمكن من الحكم على الفرق. فإذا قال لك قائل: الأشاعرة من أهل السنة، قل له: هذا باطل. لماذا؟ لأن أصل الأشاعرة هو تقديم العقل على النقل، وعدم التسليم للأدلة الشرعية وتحريفها وردها، إما صراحة أو بالتحريف. أما أهل السنة، الذي يستحق أن يسمى بهذا الاسم هو الذي يتبع كتاب الله، يتبع سنة رسول الله، ويعظم الكتاب والسنة، ويقدمهما على كل شيء، فهما عظيمان في نفسه. يسلم لله تبارك وتعالى، فالأمور الغيبية لا مجال فيها للعقل ولا مجال فيها للهوى والرأي، إنما التسليم فيها لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم كما أمر الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرا في حق الله تبارك وتعالى فهو حق، لأنه وحي من الله. ولذلك نحن نسلم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل أصيل بارك الله فيكم في صفات الله سبحانه وتعالى، التسليم لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع فأصلهم أن يقدموا العقل على النقل، وأن يجعلوا العقل حاكما على الله سبحانه وتعالى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله تعالى عنهم، الزهري إمام معروف من أئمة الإسلام، وهو من التابعين، وهو شيخ الإمام مالك من أئمة أهل المدينة رحمه الله. سينقل المؤلف عنه ما يؤيد ما نقله عن أهل السنة والجماعة. نعم. قال الزهري رحمه الله وغيره من علماء الأمة رضي الله عنهم وعن علماء الأمة: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذه قاعدة عظيمة، هذه من قواعد السلف رضي الله عنه. على الله البيان، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين لنا شرعه ودينه وما يجب علينا أن نعتقده مما يليق بالله تبارك وتعالى من صفات ومن أحكام وغير ذلك، كل هذا يبينه الله سبحانه وتعالى لنا. والرسول يبلغ رسالة ربه تبارك وتعالى، وهو مأمور بالبلاغ، وقد بلغ أحسن بلاغ وبين أفضل بيان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا التسليم، إذن ما هو واجبنا؟ واجبنا التسليم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إعمال العقل في نصوص الكتاب والسنة وفي أخبار الصفات أبدا، بل الواجب هو التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. هذه أصول سلفية صحيحة بخلاف أصول الجهمية وغيرهم. قال: وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل على أبيه أن جعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله. وهب بن منبه أحد علماء التابعين رحمه الله. جاءه الجعد بن درهم أحد مؤسسي أصول الجهمية، جاء إلى وهب بن منبه فيسأله عن صفات الله تعالى. انظر إلى ما يسألون عنه، يسألون عن أشياء واضحات لكنها اختلطت عليهم واشتبهت ودخل عليهم الشيطان، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الفتن. فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة إني لا أظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. انظر إلى التسليم لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في خبر وهب بن منبه هذا. ماذا قال له؟ قال: لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك. ليش؟ لأن المسألة موقوفة على النص بارك الله فيه. إذا أخبرنا الله بأن له وجه وله عين وله يد، فمعنى ذلك أننا نسلم لذلك، لأنها أمور غيبية نحن لا ندركها ولا نعلمها إلا بخبر الله سبحانه وتعالى. قال: وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فهذا رجل قد كذب بكتاب الله تبارك وتعالى، فالله الذي أخبر بأنه اتخذ إبراهيم خليلا، وهو الذي أخبر بأنه كلم موسى تكليما، ومن جحد ذلك فهو مكذب بخبر الله سبحانه وتعالى، فهو كافر مرتد. لذلك نزل وذبحه رضي الله عنه ورحمه، أي خالد ابن عبد الله القصري. وهكذا كان أهل السنة بارك الله فيكم في تعاملهم مع أهل البدع والضلال، هكذا كانوا يتصرفون. وللأسف اليوم لما كثر أهل البدع والضلال وصارت الدنيا في أيديهم، وجد من يدعي السنة ويدعي السلفية ويدافع عنهم ويذب عنهم ويحارب من يحاربهم، فإن لله وإنا إليه راجعون. هكذا الدنيا وحبها وتعلق القلوب بها يفعل بالعبد، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. قال المؤلف رحمه الله: عقيدة أصحاب الحديث في نزول الرب سبحانه ومجيئه. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا، وهي من صفات الأفعال يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء، نزوله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وكذلك أيضا مجيئه كما جاء في كتاب الله وجاء ربك والملك صفا صفا. فنحن نثبت المجيء لله ونثبت النزول أيضا لله سبحانه وتعالى، صفتان فعليتان له تبارك وتعالى، اختياريتان يفعلهما متى شاء وكيف شاء تبارك وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك أهل البدع فقالوا بأن إثبات مثل هذه الصفات يلزم منه التشبيه، وهذا استنقاص في حق الله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة. الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه أنه ينزل، ويخبر عن نفسه بأنه يجيء، ويخبر عن نفسه أنه صاحب الكمال تبارك وتعالى، فمن أين لهم هذا اللازم إلا بالقياس على البشر، قياس عقلي نسأل الله السلام. والله سبحانه وتعالى لا يقاس بأحد من خلقه. قال: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، يكلون تكييفه، يعني يكلون تكييفه كما بين ذلك المؤلف في السابق. إذن هم يؤمنون بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يشبه نزوله بنزول خلقه وبنزول المخلوقين عموما، ولا يمثل بذلك ولا يكيف، أي لا يعلمون كيفية نزوله، لأن الله أخبرهم بأنه ينزل ولم يخبرهم بالكيفية، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، أي لا يحرفونه كما يحرفه أهل الباطل، ويكلون علمه إلى الله، أي الكيفية والأمور الغامضة هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وتبقى عند الله تبارك وتعالى علمها، أما نحن فنعلم ما علمنا الله من ذلك. قال: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن يثبتون صفة المجيء لله تبارك وتعالى، ويثبتون صفة الإتيان، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بأنه يأتي وبأنه يجيء، كل ذلك بما يليق بجلاله وعظمته، لا كإتيان المخلوقين ولا كمجيء المخلوقين. فيثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. هذه أصول أهل السنة والجماعة في كل صفات الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني، إلى أن ذكر الإسناد إلى الإمام الكبير إسحاق بن إبراهيم الحنظري، وهو ابن راهويه صاحب الإمام أحمد رحمه الله، يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. رحمه الله، رحمه الله وغفر له، يعطوننا هؤلاء الأئمة أصولا سلفية واضحة. التكييف يفوض أمره إلى الله، كما جاء أيضا عن الإمام مالك الذي قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعاء. إذن الأمر واضح وجلي والحمد لله، المعنى مفهوم ونؤمن به كما أخبر الله تبارك وتعالى به، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الكيف فلا علاقة لنا به، لأن الله أخبرنا بالصفاء ولم يخبرنا بالكيفية. كذلك قال إسحاق بن راهويه لهذا الأمير. قال المؤلف: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، وذكر إسناده إلى إلى محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك، وهو الإمام المعروف المشهور رضي الله عنه ورحمه، إمام أهل خراسان في زمنه، كان عبد الله بن المبارك من أئمة أهل السنة في وقته، كما كان في وقته أيضا الإمام الأوزاعي في الشام، وكان أيضا بارك الله فيكم الإمام مالك في المدينة، وإسحاق بن عيينة في مكة، وسفيان بن عيينة في مكة، وسفيان الثوري في الكوفة، وكان في مصر الليث بن سعد. هؤلاء أئمة الإسلام في زمنهم رحمهم الله وغفر لهم. هذا الإمام عبد الله بن المبارك قال فيه بعض أهل العلم: ما سبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشرف الصحبة، فهو رجل ذو منزلة رفيعة عالية في الديانة والاستقامة وفي علم الحديث وفي علم السنة وفي كل أمره رحمه الله وغفر له. قال: سألت عبد الله بن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ ينزل في كل ليلة، يعني لا ينزل فقط في ليلة النصف من شعبان، بل ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ انظر الآن إلى هذه الأسئلة، وانظر كيف تكون إجابة أئمة السنة. يعني عندما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، كيف يكون نزوله؟ ألا يخلو منه المكان؟ ألا يخلو منه العرش؟ كما جاء سؤالا واضحا في موطن آخر، قالوا: إذا نزل ألا يخلو منه العرش؟ طيب أنت فكر في الأمر، لماذا قلت يخلو منه العرش؟ أليس ذلك منك لأنك قست الله سبحانه وتعالى على الخلق، لأنك ترى أن الخلق إذا شغلوا مكانا أفرغوا المكان الآخر، هكذا ترى الأمر، فلذلك قست الله سبحانه وتعالى عليهم، فقلت إذا نزل خلا منه العرش. ومن أين لك هذا؟ هذا قياس باطن فاسد، الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، فلا تفكر بمثل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى قال لنا: ينزل إلى السماء الدنيا، نحن نقول ينزل إلى السماء الدنيا، نقول كيف ينزل؟ نقول الله أعلم. يخلو منه العرش لا يخلو منه العرش، لا نتكلم في مثل هذه الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بها. قال رحمه الله: فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء، ينزل كما يريد، كما يشاء سبحانه وتعالى، فما لك أن تسأل بمثل هذه الأسئلة. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. الله أكبر، الله أكبر، ما أجمل هذه الكلمة. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له، سلم سلم وآمن بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واسكت فقط، بس خلاص. هل هذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى أخبارهم وآثارهم المنتشرة في الكتب بارك الله فيكم، واقرأوا وسترخرعون إن شاء الله غدا، وانظروا هل تكلموا بمثل هذه الأسئلة؟ هل سألوا مثل هذه الأسئلة مع أنها كانت تمر بهم أحاديث الصفات وآيات الصفات ويقرؤونها ويعلمون معانيها بمقتضى اللغة العربية التي يفهمونها، وما أشكل عليهم منها شيء، وما كانوا يسألون عن مثل هذه الأمور ولا يتكلفونه أبدا عن الكيفية وما شابهها رحمهم الله وغفر لهم. قد عظم الإيمان في نفوسهم وشغلوا أنفسهم بما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله، نعم، قال المؤلف رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله رحمه الله يقول: سمعت أبا زكريا يحيى ابن محمد العنبري وذكر الإسناد، قال سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم ابن عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل أثبته فوق يعني في علو، في العلو أثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو. فقال له إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ يعني أنهم آمنوا بالآية وأن الله سبحانه وتعالى يجيء، لكن هذا يكون يوم القيامة. أما الحديث فهي كما عادت أو كما حصل من تلبيس من أهل الباطل على الأمراء، عندما يأتي الحديث يضطربون ويتشككون فيه. فلما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى ينزل أشكل عليهم الأمر. فيقول له إسحاق أنتم تؤمنون بأنه يجيء يوم القيامة؟ كأنه يقول لهم أنتم تؤمنون بمجيئه يوم القيامة؟ يقول نعم. طيب كما آمنتم أنه يجيء يوم القيامة، ما الذي يمنعه أن ينزل اليوم إلى السماء الدنيا؟ هكذا قاس لهم الأمر حتى إيش؟ يلزمهم بذلك، حتى يلزمهم بذلك. يعني بما أنكم تؤمنون بأنه يجيء يوم القيامة، إذن من يجيء، ما الذي يمنعه أن ينزل؟ كما أنه يجيء يوم القيامة فينزل أيضا في الدنيا، وهو إلزام قوي من هذا الإمام. قال وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. ثم ذكر إسناده إلى مالك في عدة طرق، ثم قال ذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. إذن الحديث لا غبار عليه وهو صحيح ثابت، فنحن نؤمن بمعناه كما آمن به سلفنا الصالح رضي الله عنهم وكما صححوا. قال ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة. ثم أخذ المؤلف رحمه الله يذكر طرق الحديث حتى يثبته على أهل البدع ويلزمهم به. إلى أن قال رحمه الله وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار، هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة، وفي رواية يزيد بن هارون عن رسول ذكر الإسناد، ثم قال عن رسول صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، حتى ينفجر الصبح يعني حتى يخرج. ثم ذكر أيضا بعض الأسانيد وبعض الروايات التي تقوي هذا المعنى، كل ذلك من أجل أن يثبت هذا الحديث على أهل البدع ويلزمهم به، وأن له طرقا كثيرة فنحن لا نطيل بقراءتها، بإمكانكم أن تقرؤوها بأنفسكم. إلى أن قال رحمه الله سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف. إذن هذا أبو حنيفة يثبت نزول الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق، بل بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه، وهو من أعظم كتب السنة، كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله من أعظم كتب السنة ومن أعظم الكتب التي تكلمت في مسألة الصفات، قال: وسمعته من حفيده أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند، رواه علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولي نبيه صلى الله وسلم، أو ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول، غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. انتهى. قال رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ثم ذكر إسناده إلى مخرم بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا، قالوا: أي يوم ذلك؟ قالت: يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب، ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. ثم ذكر إسناده رحمه الله إلى عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجر الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر، فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده أشهد عند الله، ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني أو أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لا أرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته، إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كثيرا. قال: وقرأت لأبي عبد الله بن أبي جعفر البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني وصاحب أبي حنيفة. قال أبو عبد الله، أعني ابن أبا حفص هذا، عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو، يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإن لا ندري معنا بذلك، ولا ندري كيفية جيئته. فقلنا لهم: إن لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملائكة لا تجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: هو كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه: ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: إنا لا نؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذه كلها دروس وتعليم من السلف رضي الله عنهم، كيف الرد على أهل البدع، وما هي أصول أهل السنة، وما هي أصول أهل البدع. وهذا الجزء مفيد جدا لطالب العلم، حتى يميز بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل، والله أعلم. الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام الصابوني رحمه الله: الفرق بين أهل السنة وأهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا، ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر، ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب أجل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا يبين الإمام الصابوني رحمه الله الفرق بين أهل السنة وأهل البدع. فأهل البدع إذا سمعوا نصا من كتاب أو سنة، إما أن يردوه علانية وصراحة ويدفعوه، وإما أن يتحايلوا عليه فيتأولونه، يعني يحرفونه. أما أهل السنة فلا، أهل السنة إذا سمعوا خبرا سلموا به وقالوا بمقتضاه، ولم يصرفوه عن ظاهره ولا حرفوه عن مراد الله وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يسلموا لشريعة الله ويقدموها على العقل. وأما أهل الباطل فيقدمون العقل على النصوص الشرعية، مع أن أهل الحق عندهم العقل الصريح، العقل المستقيم، لا يمكن أن يتعارض مع الشرع الصحيح أبدا. وأما أهل الباطل فيقولون يتعارض، ويقدمون العقل على النقل، هذا أصلهم. إذن يجب عليك أن تعرف هذا الفارق بين أهل السنة وأهل البدع الذي ذكره المؤلف رحمه الله حتى تتمكن من الحكم على الفرق. فإذا قال لك قائل الأشاعرة من أهل السنة قل له هذا باطل. لماذا؟ لأن أصل الأشاعرة هو تقديم العقل على النقل وعدم التسليم للأدلة الشرعية وتحريفها وردها إما صراحة أو بالتحريف. أما أهل السنة الذي يستحق أن يسمى بهذا الاسم هو الذي يتبع كتاب الله، يتبع سنة رسول الله، ويعظم الكتاب والسنة، ويقدمهما على كل شيء، فهما عظيمان في نفسه، يسلم لله تبارك وتعالى. فالأمور الغيبية لا مجال فيها للعقل ولا مجال فيها للهوى والرأي، إنما التسليم فيها لقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم كما أمر الله تبارك وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرا في حق الله تبارك وتعالى فهو حق لأنه وحي من الله. ولذلك نحن نسلم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل أصيل بارك الله فيكم في صفات الله سبحانه وتعالى، التسليم لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع فأصلهم أن يقدموا العقل على النقل وأن يجعلوا العقل حاكما على الله سبحانه وتعالى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله تعالى عنهم، الزهري إمام معروف من أئمة الإسلام وهو من التابعين، وهو شيخ الإمام مالك من أئمة أهل المدينة رحمه الله. سينقل المؤلف عنه ما يؤيد ما نقله عن أهل السنة والجماعة. نعم. قال الزهري رحمه الله وغيره من علماء الأمة رضي الله عنهم وعن علماء الأمة على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذه قاعدة عظيمة، هذه من قواعد السلف رضي الله عنه. على الله البيان، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين لنا شرعه ودينه وما يجب علينا أن نعتقده مما يليق بالله تبارك وتعالى من صفات ومن أحكام وغير ذلك، كل هذا يبينه الله سبحانه وتعالى لنا. والرسول يبلغ رسالة ربه تبارك وتعالى وهو مأمور بالبلاغ، وقد بلغ أحسن بلاغ وبين أفضل بيان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا التسليم، إذن ما هو واجبنا؟ واجبنا التسليم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إعمال العقل في نصوص الكتاب والسنة وفي أخبار الصفات أبدا، بل الواجب هو التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. هذه أصول سلفية صحيحة بخلاف أصول الجهمية وغيرهم. قال وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن جعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله، وهب بن منبه أحد علماء التابعين رحمه الله، جاءه الجعد بن درهم أحد مؤسسي أصول الجهمية، جاء إلى وهب بن منبه فيسأله عن صفات الله تعالى. انظر إلى ما يسألون عنه، يسألون عن أشياء واضحات لكنها اختلطت عليهم واشتبهت ودخل عليهم الشيطان، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من الفتن. فقال ويلك يا جعد، بعض المسألة إني لا أظنك من الهالكين. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. انظر إلى التسليم لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في خبر وهب بن منبه هذا. ماذا قال له؟ قال لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلت ذلك. ليش؟ لأن المسألة موقوفة على النص بارك الله فيه. إذا أخبرنا الله بأن له وجه وله عين وله يد فمعنى ذلك أننا نسلم لذلك، لأنها أمور غيبية نحن لا ندركها ولا نعلمها إلا بخبر الله سبحانه وتعالى. قال: وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فهذا رجل قد كذب بكتاب الله تبارك وتعالى، فالله له الذي أخبر بأنه اتخذ إبراهيم خليلا، وهو الذي أخبر بأنه كلم موسى تكليما، ومن جحد ذلك فهو مكذب بخبر الله سبحانه وتعالى، فهو كافر مرتد، لذلك نزل وذبحه رضي الله عنه ورحمه، أي خالد ابن عبد الله القصري. وهكذا كان أهل السنة بارك الله فيكم في تعاملهم مع أهل البدع والضلال، هكذا كانوا يتصرفون. وللأسف اليوم لما كثر أهل البدع والضلال وصارت الدنيا في أيديهم، وجد من يدعي السنة ويدعي السلفية ويدافع عنهم ويذب عنهم ويحارب من يحاربهم، فإن لله وإنا إليه راجعون. هكذا الدنيا وحبها وتعلق القلوب بها يفعل بالعبد، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. قال المؤلف رحمه الله: عقيدة أصحاب الحديث في نزول الرب سبحانه ومجيئه. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا، وهي من صفات الأفعال يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء، نزوله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وكذلك أيضا مجيئه كما جاء في كتاب الله: وجاء ربك والملك صفا صفا. فنحن نثبت المجيء لله ونثبت النزول أيضا لله سبحانه وتعالى، صفتان فعليتان له تبارك وتعالى، اختياريتان يفعلهما متى شاء وكيف شاء تبارك وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك أهل البدع فقالوا بأن إثبات مثل هذه الصفات يلزم منه التشبيه، وهذا استنقاص في حق الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه أنه ينزل، ويخبر عن نفسه بأنه يجيء، ويخبر عن نفسه أنه صاحب الكمال تبارك وتعالى، فمن أين لهم هذا اللازم إلا بالقياس على البشر، قياس عقلي نسأل الله السلام، والله سبحانه وتعالى لا يقاس بأحد من خلقه. قال: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، يكلون تكييفه، يعني يكلون تكييفه كما بين ذلك المؤلف في السابق. إذن هم يؤمنون بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من غير أن يشبه نزوله بنزول خلقه وبنزول المخلوقين عموما، ولا يمثل بذلك ولا يكيف، أي لا يعلمون كيفية نزوله، لأن الله أخبرهم بأنه ينزل ولم يخبرهم بالكيفية، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، أي لا يحرفونه كما يحرفه أهل الباطل، ويكلون علمه إلى الله، أي الكيفية والأمور الغامضة هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وتبقى عند الله تبارك وتعالى علمها، أما نحن فنعلم ما علمنا الله من ذلك. قال: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن يثبتون صفة المجيء لله تبارك وتعالى، ويثبتون صفة الإتيان، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بأنه يأتي وبأنه يجيء، كل ذلك بما يليق بجلاله وعظمته، لا كإتيان المخلوقين ولا كمجيء المخلوقين. فيثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. هذه أصول أهل السنة والجماعة في كل صفات الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني، إلى أن ذكر الإسناد إلى الإمام الكبير إسحاق بن إبراهيم الحنظري، وهو ابن راهويه صاحب الإمام أحمد رحمه الله، يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. رحمه الله، رحمه الله وغفر له، يعطوننا هؤلاء الأئمة أصولا سلفية واضحة: التكييف يفوض أمره إلى الله، كما جاء أيضا عن الإمام مالك الذي قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذن الأمر واضح وجلي والحمد لله، المعنى مفهوم ونؤمن به كما أخبر الله تبارك وتعالى به، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الكيف فلا علاقة لنا به، لأن الله أخبرنا بالصفاء ولم يخبرنا بالكيفية. كذلك قال إسحاق بن راهويه لهذا الأمير. قال المؤلف: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، وذكر إسناده إلى إلى محمد بن سلام، قال: سألت عبد الله بن المبارك، وهو الإمام المعروف المشهور رضي الله عنه ورحمه، إمام أهل خراسان في زمنه، كان عبد الله بن المبارك من أئمة أهل السنة في وقته، كما كان في وقته أيضا الإمام الأوزاعي في الشام، وكان أيضا بارك الله فيكم الإمام مالك في المدينة، وإسحاق بن عيينة في مكة، وسفيان بن عيينة في مكة، وسفيان الثوري في الكوفة، وكان في مصر الليث بن سعد. هؤلاء أئمة الإسلام في زمنهم رحمهم الله وغفر لهم. هذا الإمام عبد الله بن المبارك قال فيه بعض أهل العلم: ما سبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشرف الصحبة، فهو رجل ذو منزلة رفيعة عالية في الديانة والاستقامة وفي علم الحديث وفي علم السنة وفي كل أمره، رحمه الله وغفر له. قال: سألت عبد الله بن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ ينزل في كل ليلة، يعني لا ينزل فقط في ليلة النصف من شعبان، بل ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ انظر الآن إلى هذه الأسئلة، وانظر كيف تكون إجابة أئمة السنة. يعني عندما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، كيف يكون نزوله؟ ألا يخلو منه المكان؟ ألا يخلو منه العرش؟ كما جاء سؤالا واضحا في موطن آخر، قالوا إذا نزل ألا يخلو منه العرش؟ طيب أنت فكر في الأمر، لماذا قلت يخلو منه العرش؟ أليس ذلك منك لأنك قست الله سبحانه وتعالى على الخلق، لأنك ترى أن الخلق إذا شغلوا مكانا أفرغوا المكان الآخر، هكذا ترى الأمر، فلذلك قست الله سبحانه وتعالى عليهم فقلت إذا نزل خلا منه العرش. ومن أين لك هذا؟ هذا قياس باطل فاسد، الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، فلا تفكر بمثل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى قال لنا ينزل إلى السماء الدنيا، نحن نقول ينزل إلى السماء الدنيا، نقول كيف ينزل؟ نقول الله أعلم. يخلو منه العرش لا يخلو منه العرش، لا نتكلم في مثل هذه الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بها. قال رحمه الله: فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف يشاء، ينزل كما يريد كما يشاء سبحانه وتعالى، فما لك أن تسأل بمثل هذه الأسئلة. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. الله أكبر، الله أكبر، ما أجمل هذه الكلمة. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له، سلم وآمن بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واسكت فقط، بس خلاص. هل هذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى أخبارهم وآثارهم المنتشرة في الكتب بارك الله فيكم، واقرأوا وسترخرون إن شاء الله غدا، وانظروا هل تكلموا بمثل هذه الأسئلة، هل سألوا مثل هذه الأسئلة، مع أنها كانت تمر بهم أحاديث الصفات وآيات الصفات ويقرؤونها ويعلمون معانيها بمقتضى اللغة العربية التي يفهمونها، وما أشكل عليهم منها شيء، وما كانوا يسألون عن مثل هذه الأمور ولا يتكلفونه أبدا عن الكيفية وما شابهها. رحمهم الله وغفر لهم، قد عظم الإيمان في نفوسهم وشغلوا أنفسهم بما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله، نعم، قال المؤلف رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله رحمه الله يقول: سمعت أبا زكريا يحيى ابن محمد العنبري، وذكر الإسناد، قال: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم ابن عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق، يعني في علو، في العلو، أثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو. فقال له إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ يعني أنهم آمنوا بالآية وأن الله سبحانه وتعالى يجيء، لكن هذا يكون يوم القيامة. أما الحديث فهي كما عادت أو كما حصل من تلبيس من أهل الباطل على الأمراء، عندما يأتي الحديث يضطربون ويتشككون فيه، فلما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى ينزل أشكل عليهم الأمر. فيقول له إسحاق: أنتم تؤمنون بأنه يجيء يوم القيامة؟ كأنه يقول لهم: أنتم تؤمنون بمجيئه يوم القيامة؟ يقول: نعم. طيب، كما آمنتم أنه يجيء يوم القيامة، ما الذي يمنعه أن ينزل اليوم إلى السماء الدنيا؟ هكذا قاس لهم الأمر حتى إيش؟ يلزمهم بذلك، حتى يلزمهم بذلك. يعني بما أنكم تؤمنون بأنه يجيء يوم القيامة، إذن من يجيء، ما الذي يمنعه أن ينزل؟ كما أنه يجيء يوم القيامة فينزل أيضا في الدنيا، وإلزام قوي من هذا الإمام. قال: وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. ثم ذكر إسناده إلى مالك في عدة طرق، ثم قال ذكر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. إذن الحديث لا غبار عليه، وهو صحيح ثابت، فنحن نؤمن بمعناه كما آمن به سلفنا الصالح رضي الله عنهم وكما صححوا. قال: ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة. ثم أخذ المؤلف رحمه الله يذكر طرق الحديث حتى يثبته على أهل البدع ويلزمهم به. إلى أن قال رحمه الله: وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة، وفي رواية يزيد بن هارون عن رسول ذكر الإسناد، ثم قال عن رسول صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح، يعني حتى يخرج. ثم ذكر أيضا بعض الأسانيد وبعض الروايات التي تقوي هذا المعنى، كل ذلك من أجل أن يثبت هذا الحديث على أهل البدع ويلزمهم به، وأن له طرقا كثيرة، فنحن لا نطيل بقراءتها، بإمكانكم أن تقرؤوها بأنفسكم. إلى أن قال رحمه الله: سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف. إذن هذا أبو حنيفة يثبت نزول الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق، بل بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه، وهو من أعظم كتب السنة، كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله من أعظم كتب السنة ومن أعظم الكتب التي تكلمت في مسألة الصفات. قال: وسمعته من حفيده أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند، رواه علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول، مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولي نبيه صلى الله وسلم، أو ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول، غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. انتهى. قال رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، ثم ذكر إسناده إلى مخرم بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: أي يوم ذلك؟ قالت: يوم عرفة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز بني كلب، ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. ثم ذكر إسناده رحمه الله إلى عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجر الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر، فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذنك بعدها لسفي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده أشهد عند الله، ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني أو أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لا أرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كثيرا. قال: وقرأت لأبي عبد الله بن أبي جعفر البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة، وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني وصاحب أبي حنيفة. قال أبو عبد الله عن ابن أبا حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإن لا ندري معنا بذلك، ولا ندري كيفية جيئته. فقلنا لهم: إن لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملائكة لا تجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: هو كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه: ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: إنا لا نؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذه كلها دروس وتعليم من السلف رضي الله عنهم كيف الرد على أهل البدع، وما هي أصول أهل السنة، وما هي أصول أهل البدع. وهذا الجزء مفيد جدا لطالب العلم حتى يميز بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل، والله أعلم.